صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله جل جلاله يمتن علينا في هذه الآية الكريمة بأنه قد خلقنا في هذه الخلقة السوية وصورنا في هذه الصورة الحسنة وكرمنا غاية التكريم حين أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم عليه السلام، فما كان من الملائكة إلا المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل، وما شذ عنهم في ذلك سوى اللعين إبليس، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله جل جلاله وهو العليم بذات الصدور وجه السؤال لإبليس، قال: يا إبليس، ما لك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما الذي أحوجك وألجأك إلى عدم السجود؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ها هنا إبليس استعمل القياس الفاسد وادعى التفوق العنصري والتميز القبلي، لأن أصله من النار وآدم أصله من الطين، والنار خير من الطين لكونها نيرة مضيئة، وأما الطين فإنه أسود كثيف. وقد مضى معنا الكلام في أن قياس إبليس فاسد، ولأنه في مقابل النص، ولا نسلم بأن النار خير من الطين. ثم لو فرض بأن النار خير من الطين فلا نسلم بأن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يلزم منه شرف الفرع. وتقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام أن القياس الصحيح قد دل عليه القرآن، فالقرآن الكريم قد استعمل قياس العلة في قوله جل جلاله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. واستعمل قياس الشبه في قوله جل جلاله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واستعمل كذلك القياس الأولوي في قوله جل جلاله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومثله قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل القياس لما جاءه عمر بن الخطاب يسأله أنه قبل امرأته وهو صائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أرأيت لو تمضمضت؟ فقال: لا شيء. قال له: ففيما، يعني فيما السؤال. ومثله أيضا استعماله القياس عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة تقول: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فكذلك. فقاس عليه الصلاة والسلام الحج على الدين، فالحج دين لله عز وجل مثلما أننا نعتني بقضاء ديون الآدميين، فكذلك ينبغي أن نعتني بقضاء ديون الله عز وجل التي وجبت على هذا الإنسان الميت. ومن استعماله القياس عليه الصلاة والسلام أن الأعرابي لما جاءه فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: صفر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتاه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ولدك قد نزعه عرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس ولده على ولد البعير. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم أقروا بالاجتهاد، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليه لما بعث معاذاً إلى اليمن. قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله، مع أن معاذاً قال: أجتهد رأيي ولا آلو. يعني هناك مسائل ليست منصوصة لا في القرآن ولا في السنة، فالفقيه هو الذي يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. مثلا سيدنا علي رضي الله عنه لما كان في اليمن جاءه ثلاثة يختصمون في غلام، كل يقول: هو ابني. ثلاثة من الرجال يختصمون في غلام، كل يدعي بنوته بأن هذا الولد ابنه، وليس لأحد منهم بينة. وما كان في ذلك الزمان تقنية الحامض النووي من أجل أن نثبت ابن من هذا، فعلي رضي الله عنه لجأ إلى الشيء المشروع، القرعة. قال: اقترعوا، فمن خرجت عليه القرعة حكم له بالغلام، ثم حكم عليه بأن يدفع ثلث الدية لهذا والثلث لهذا. لما بلغ قضاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. وكذلك الصحابة اجتهدوا في مسألة العول، لما جاء رجل وامرأتان يختصمون إلى عمر رضي الله عنه في أن امرأة ماتت تركت زوجها وأختيها، فالزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، والنصف مع الثلثين أكثر من التركة، فها هنا الزوج ما يريد أن يتنازل والأختان لا تريدان التنازل. فعمر رضي الله عنه ندم على أنه ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. جمع الصحابة واستشارهم، قال له العباس: يا أمير المؤمنين، لو أن المرأة قد هلكت وعليها دين 7 دنانير وما تركت إلا 6 دنانير، ما كنت صانعا؟ فقال له عمر رضي الله عنه: أجعل 6 7 وأقسمها على الغرماء. فقال له العباس: فكذلك اصنع. فعمر رضي الله عنه جعل التركة بدلا من أن تقسم على 6 فإنها تقسم على 7 أسهم، فأعطى الزوج النصف، نصف 6 التي هي 3 أسهم، أعطاه 3 من 7 بدل 3 من 6، وأعطى الأختين الثلثين، ثلثي 6 التي هي 4 من 7 بدلا من أن تكون 4 من 6. وكذلك المسألة المنبرية، لما كان علي رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وله المآب والرجعى. قام رجل فقال: ما تقولون في رجل هلك عن زوجة وأبوين وبنتين؟ زوجة وأبوين وبنتين، البنتان لهما الثلثان، والأبوان لكل واحد منهما السدس، والسدس مع سدس ثلث، والثلث مع الثلثين استغرق التركة، والزوجة لها الثمن، معنى ذلك الزوجة لن تأخذ شيئا. فعلي رضي الله عنه على البديهة قال: نجعل ثمنها تسعى، ورجع إلى خطبته رضي الله عنه. بمعنى أن هذه المسألة أصلها من 24 سهما، البنتان لهما الثلثان، ثلثا 24 كم 16، والزوج الزوجة لها الثمن، ثمن 24 كم 3، 3 مع 16 19. طيب، والأبوان لكل واحد منهما السدس، سدس 24 كم 4، 4 و 4 8، 8 إذا أضفناها إلى 19 تصير كم 27، فكل منهم سيعطى نصيبه من 27 بدلا من أن يعطى من 24. هذه المسألة نسميها العول، ليست في القرآن ولا في السنة، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بماذا؟ بالاجتهاد والقياس، قاسوا التركة على الدين. ولذلك إلى يوم الناس هذا، لو أن إنسانا أفلس وعليه ديون، فماذا يصنع القاضي؟ يبيع أملاك هذا الإنسان المفلس ثم يقسمها على الدائنين، ولا شك بأن كل منهم سيخسر، يعني قلما يصيب الدين الغرماء جميعا فينال كل منهم حظه وافرا غير منقوص. وهذا الاجتهاد أيها الإخوة الكرام كان عند الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم يحكي لنا أن داود وسليمان قد حكما في قضية، رجل انطلقت غنمه فدخلت بستان رجل فأفسدته. تعرفون صاحب الزرع يعتني بتنظيمه وتنسيقه وبستنته وترتيبه، فإذا دخلت الغنم فإنها تفسد. فصاحب البستان جاء فشكى إلى داود، فداود عليه السلام حكم بأن يأخذ الغنم، صاحب البستان يأخذ الغنم غرامة. فقال له ولده سليمان: أو غير ذلك يا نبي الله؟ يعني هناك حكم ربما يكون أولى. قال: وما ذاك؟ قال: ندفع الغنم لصاحب البستان ينتفع بلبنها وصوفها. النفع فقط قاصر على اللبن والصوف، ليس من حقه أن يذبح. وندفع البستان إلى صاحب الغنم يصلحه، حتى إذا عاد كليلة نفشت فيه رددنا الغنم إلى صاحب الغنم والبستان إلى صاحب البستان. قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما. قضية أخرى: امرأتان نفستا، امرأتان في النفاس مع كل منهما ولدها، فجاء الذئب فاختطف ولد الكبرى، المرأة الكبيرة، الذئب اختطف ولدها، فاختصمتا في الذي بقي، كل منهما تدعي أن هذا الباقي ولدها وأن الذئب قد ذهب به ولد الأخرى، فاختصمتا لداود فقضى بالولد الكبرى، إما لأمارة لأنه وجد شبها، أو اجتهادا منه او تقديرا بان الصورة لها فرصة في ان تلد اخر، اما الكبرى ففرصتها ضيقة او معدومة. فسليمان عليه السلام قال له: أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال: وماذا؟ قال للمرأتين: إيتوني بالسكين أشقه بينكما، فأعطي كل واحدة نصفا. يعني بدلا من أن تأخذه واحدة تقتسمانه، هذه نصف وهذه نصف. فقالت الصورة: لا تفعل، يرحمك الله، هو ولدها. وقالت الكبرى: افعل، شقه. فهنا سليمان عليه السلام توصل بهذه القرينة إلى أن الولد ولد من؟ ولد الصغرى، لأن رحمة الأم أدركتها. أما الكبرى فإنها تريد لصاحبتها أن تشاركها المصيبة: أنا ولدي الذئب راح به، وأنت ولدك سليمان شقه نصفين، لا فزت به أنا ولا أنت. فها هنا اجتهاد من النبي سليمان عليه الصلاة والسلام، وكذلك اجتهاد من أبيه داود عليه السلام. كذلك أيها الإخوة الكرام، الأئمة الكبار الذين وضع الله لهم القبول وتلقت الأمة أقوالهم بالإجلال والتقدير، كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك الليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، ومن كان مثلهم رحمة الله عليهم ومن كان دونهم. هؤلاء اجتهدوا في كثير من المسائل، وقد أصابوا الحق في كثير منها، ولا يسلم إنسان من خطأ. ليس لأحد عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد قد أخطأ في المسألة والمسألتين والثلاث والعشر، لا يعني ذلك التشنيع عليه ولا البراءة منه ولا التحذير منه. والذي يقال في أولئك الأئمة الكبار أيضا يقال في المعاصرين. الآن المعاصرون يجتهدون، وغالبا ما يكون الاجتهاد جماعيا في المجامع الفقهية، ولا يسلم الإنسان من خطأ، ولو كان عالما نحريرا ولو كان فقيها كبيرا لا يسلم من الخطأ. وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج بقوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو بين الأجر والأجرين، والحمد لله رب العالمين. المهم أن الإنسان لا يقول في دين الله بغير علم، وإنما يصدر في كلامه في اجتهاده عن علم. بعد ذلك لو أنه أصاب الحق فله أجران، ولو أنه أخطأ فله أجر واحد، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال إبليس اللعين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله جل جلاله أصدر الحكم الإلهي الأبدي، الحكم الذي لا يقبل نقضا ولا استئنافا. قال: فاهبط منها، فاهبط منها، أي من السماوات من الجنة، فاهبط منها هبوطا حسيا وهبوطا معنويا. أما الهبوط الحسي فآدم عليه السلام أيها الإخوة الكرام كان في الجنة، والجنة في السماء، لأن الله عز وجل قال له ولحواء: اهبطا منها جميعا. والإهباط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، أهبطه الله إلى الأرض. كذلك اللعين إبليس أهبطه الله عز وجل، لكن مع الإهباط الحسي إهباط معنوي. فإن اللعين أراد بالامتناع عن السجود لآدم أن يتكبر وأن يتعاظم وأن يتفاخر، فعامله الله عز وجل بنقيض قصده، جعله من الصاغرين. وهذه سنة الله في المتكبرين. المتكبر يريد أن يتعاظم، أن يتفاخر، أن يكون فوق الناس، أن يشار إليه بالبنان، فالله جل جلاله يخفضه ويسفله ويجعله من الصاغرين. ولذلك قال جل من قائل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هذا الغرض الذي أرادوه من التعاظم والتفاخر والظهور والعلو، الله جل جلاله يخمد ذكرهم ويسفل قدرهم. وعاقبة الكبر أيها الإخوة عاقبة وخيمة، من عاقبة الكبر أن الله جل جلاله يبغض صاحبه. يقول جل من قائل: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. عاقبة الكبر الثواء في جهنم، أن يكون مثواه جهنم. قال: النار مثواكم خالدين فيها. وفي آية أخرى: فلبئس مثوى المتكبرين. فلبئس مثوى المتكبرين، أي جهنم. من عاقبة الكبر أن المتكبر لا يفهم دين الله، لا يفهم الآيات. قال جل من قائل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وبالمقابل أيها الإخوة الكرام، المتواضع حبيب إلى الله جل جلاله، حبيب إلى الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما يمشون في الأرض مرحا، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا يرفع نفسه في طبقات الجو وهو وضيع. يعني الآن لو أن الإنسان نظر في الماء سيرى صورة النجوم، ولكن النجوم هل هي رفيعة أم وضيعة؟ رفيعة. النجم في السماء وترى صورته في الماء. وأما الدخان يا الإخوان، الآن ترى المدخن عافانا الله وإياكم ينفث دخان سيجارته أو شيشته في الهواء هكذا، لكن بعد ثوان معدودات أين الدخان؟ ذهب أدراج الرياح. فالمطلوب منا أيها الإخوان أن نتواضع، أن نتطامن. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. الإنسان ما يتكبر أبدا بل يعرف حقيقته. المتكبر إمامه إبليس، والمتواضع إمامه محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام خفيض الجناح، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يأكل من الطعام ما وجد، ما ذم ذواقا قط إن أحبه أكله وإن كرهه تركه. وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف خلفه يسلم على من يلقاه من الناس، حتى الصبيان الصغار إذا مر بهم وهم يلعبون يسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي في المدينة أحياناً يحمل الحسن والحسين على كتفيه، حتى قال أحد الصحابة للحسن والحسين: نعم الجمل جملكما. فقال عليه الصلاة والسلام: ونعم الراكبان هما. يعني الصحابي يريد مازح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الجمل جملكما. قال عليه الصلاة والسلام: ونعم الراكبان هما. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب دعوة من دعاه، قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت. يجيب دعوة من دعاه، ليس بالضرورة أن يدعى على طعام فاخر أو وليمة ممتدة أو أصناف متعددة، بل يجيب دعوة من دعاه. لو كان من المساكين، لو كان من المستعبدين، ربما دعي إلى إهالة سنخة، أي إلى مرق قد تغير من طول ما مكث، فيجيب عليه الصلاة والسلام تلك الدعوة. وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام بأنه إذا صافحه إنسان لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع. وكان إذا دخل على أقوام فيهم نيام وأيقاظ يسلم بصوت خفيض يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم، حيث انتهى به المجلس ما رؤي مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قط. ما كان عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة المتعاظمين المتكبرين معاذ الله. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يأكل الإنسان متكئا، كان يقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. لما قال له أحد الناس: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: مه لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولما طلب أن يؤتى إليه برجلين كان يصلي بأصحابه ورجلان يجلسان في آخر القوم ما صليا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، وكان من هديه أنه يستقبل الناس بوجهه، يعني يستدبر القبلة، لما رأى ذينك الرجلين قال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما. طبعا كثير من الناس إذا وجد من الشخص المقابل أنه خايف فإنه ينتفخ، يقول: معناها فعلا أنا عظيم. وربما هكذا أصدر صوتا يثبت وجوده. هذان الرجلان ترعد فرائصهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: هونا على أنفسكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يعني يقول لهم: أنا إنسان عادي وأمي كانت تأكل القديد. القديد اللي هو اللحم المنشف أيها الإخوان الذي تعرفونه، كان العرب إذا ذبحوا في عيد الأضحى يشرقون اللحم، يجعلونه في حبال يعرضونه للشمس، فإذا جف فإنهم يدقونه ويحفظونه. تعرفونه؟ نعم، بالاسم الذي تألفونه: شين راء ميم واو طاء. نعم، هذا هو القديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ثم قال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، احنا صلينا وبعدين جينا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم صليا مع الناس فإنها لكما نافلة. عرفتم أيها الناس؟ يعني لو أن إنسانا صلى في بيته ثم جاء فوجد الجماعة فإنه يصلي ما يجلس، لأن جلوسه قد يظن به ظن السوء. الناس يقول والله ده زول ما فيه خير، جاي إلى العقد حتى صلى ما داير يصلي. لا، صلي مع الناس والله لا يضيع أجر المحسنين. طيب، نرجع إلى الآية. إبليس تكبر، ما جزاؤه؟ الله جل جلاله قال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج. قال المفسرون: فاخرج في معنى فاهبط. كرر الله جل جلاله الحكم: فاخرج إنك من الصاغرين. الصاغرون جمع صاغر، اسم فاعل من الصغار، وهو الذل والهوان والحقارة. الذل والهوان والحقارة. قالوا: قوله تعالى إنك من الصاغرين أبلغ من قوله إنك صاغر، أو قد صغرت. لا، إنك من الصاغرين، أي من خلق كثيرين كتبت عليهم الصغار، لا آبه بهم ولا أهتم لهم، بل نسيتهم كما نسوني. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، أوكلهم إلى نفوسهم. إنك من الصاغرين. فهنا إبليس لعنه الله ما رجع إلى الله تائبا ولا مستغفرا، على خلاف آدم عليه السلام. ولذلك آدم عليه السلام اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لأنه أناب واستغفر. ولذلك بعض الناس يثني على الله عز وجل، يقول: أهل ذكرك، أهل عبادتك، وأهل طاعتك، أهل محبتك، وأهل شكرك، أهل زيادتك، وأهل معصيتك، لا تقنطهم من رحمتك، إن تابوا فأنت حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنت طبيبهم، تبتليهم بالمصائب لتطهرهم من الذنوب والمعايب. يثني على الله عز وجل بهذه الصفات: إن تابوا فأنت حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنت طبيبهم، تبتليهم بالمصائب لتطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندك بعشر أمثالها وتزيد، والسيئة بمثلها وتعفو، وأنت أرأف بعبادك من الأم بوليدها. هذا هو رب العالمين جل جلاله. حكم على إبليس، قال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. بدلا من أن يتوب اشتغل بسفاسف الأمور، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. طلب العمر الطويل. ما فائدة العمر الطويل مع سوء العمل؟ يزيد شرا على شر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ولذلك الإنسان يشفق على شيخ كبير قد ابيض شعره وانحنى ظهره وترقرق الدمع في عينيه، وما زال للصلاة مضيعا وللشهوات متبعا وللهوى مؤثرا، نسأل الله العافية. قال: أنظرني، من النظرة وهي المهلة، أنظرني، أمهلني إلى يوم يبعثون. فالله جل جلاله ما قال له أنظرتك، ولا قال له أمهلتك، وإنما قال فإنك من المنظرين. يعني يا إبليس أنت أهون وأحقر وأذل من أن أجيب طلبك، لكنني قدرت في سابق علمي أنك ضمن مجموعة من الخلق كتبت لهم البقاء إلى يوم يبعثون. يعني الله جل جلاله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قدر المقادير، ومن هذه المقادير بأن بعض خلقه يبقى حياً إلى يوم القيامة. مثلاً ملك الموت، ملك الموت الذي يقبض أرواحنا هو صاحين ولا نايمين؟ ملك الموت حي ولا ميت؟ لو كان ميتاً فيا بشرى لكم، كان خلاص، لكنه حي حتى يقضي عليكم جميعاً. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم بعد ذلك إذا كان يوم القيامة الله جل جلاله يأمره بأن يقبض أرواح الملائكة جبريل وميكائيل والنافخ في الصور إسرافيل، ثم بعد ذلك يقول له هل بقي أحد يا ملك الموت؟ يقول ما بقي إلا عبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأذيقنك ما أذقت عبادي. يعني أنت لابد أن تذوق ما أذقته للخلق، أنت أيضا تموت. فيقبض الله عز وجل روح ملك الموت. فلما طلب إبليس النظرة الله عز وجل قال له إنك من المنظرين. فهنا لما ضمن عدو الله تلك المهلة وقف موقف التحدي، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فبما أغويتني، الباء باء السببية، والإغواء جعل الغي في القلب، والغي ضد الرشد. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. خلق الغي وإيجاده في القلب. هنا إبليس لعنه الله صنيعه كصنيع الجبرية، الواحد منهم إذا وقع في المعصية يقول هذا أمر أراده الله، هذا أمر قدره الله، يريد أن يبرئ نفسه من المسؤولية. إبليس هو إمامهم. قال فبما أغويتني، يعني بسبب إغوائك إياي، مثل ما قال المشركون لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام، قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وفي آية أخرى قال جل من قائل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والآن تجد بعض الناس ما يصلي، أو تجده يتعاطى المحرم، يشرب المسكر أو يتناول المخدر، فإذا قلت له اتق الله فإن هذا لا يحل، يقول لك يا شيخنا أنت ما مؤمن؟ يقول له مؤمن. يقول لك ما بتعرف أنه من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره؟ يقول له بعرف. يقول لك طيب دي ربنا كاتبة ولا ما كاتبة؟ وهو شايل الكاس. يقول له كاتبة. يقول لك خلاص ماذا أصنع؟ يشرب. يقول له ما شاء الله أنت فيلسوف كبير، لكن إمامك من؟ إبليس. الإنسان المؤمن يحتج بالقدر في المصائب التي تصيبه، لو سرق بيتي، لو مات ولدي، لو حصل الأشياء التي لا اختيار لي فيها، أقول قدر الله وما شاء فعل. أما الذنب الذي أعرف بأنه حرام وأنه منكر أتعاطاه، أو الواجب الذي أعلم بأنه فرض أتركه ثم أقول هذا أمر كتبه الله علي، هذا صنيع إبليس. ومن العجائب والعجائب جمة أن هذا الصنف من الناس يحتج بالقدر في الأمور الدينية، في ترك الواجبات أو فعل المحرمات، لكن في الأشياء التي هي فعلا قدرية ما يعول على القدر. إذا أصابه مرض والي يسرع إلى الطبيب، مع أنه المفروض يقول هذا أمر كتبه الله علي، لو قدر الله شفاء سأشفى، ولو قدر هلاكا سأهلك. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء له بسارق فحكم بقطع يده، قال له يا أمير المؤمنين لما تقطع يدي وقد كتب الله علي أن أسرق؟ ده شيء مكتوب. فعمر رضي الله عنه وهو الذكي الألمعي ما أطال الكلام، قال له نعم كتب الله عليك أن تسرق وكتب علي أن أقطع يدك. هذه بتلك، لأنه يعلم بأنه مبطل وأنه يقول هذا الكلام من باب اللصوصية، منطق حرامية ليس منطق مسلمين. كتب الله علي أن أسرق، طيب لما لا تضرب في مناكب الأرض فتزرع أو ترعى أغناما أو تحتش أو تمارس عملا مباحا وتقول كتب الله علي أن أرعى أو أزرع أو أمارس عملا مباحا؟ فهنا إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن، اللام واقعة في جواب القسم، وبين ربنا هذا القسم في آية أخرى قال فبعزتك، أقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي موضع آخر قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك منصوبة على نزع الخافض، والمعنى لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. الصراط المستقيم الطريق الموصل إلى رضوان الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. إبليس قال أنا سأقعد على هذا الصراط بالمرصاد، ثم لآتينهم، ما قال سآتيهم، لا، بالمؤكدات، القسم المقدر، اللام الواقعة في جوابه، النون الثقيلة، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال المفسرون من بين أيديهم أي من جهة آخرتهم، ومن خلفهم أي من دنياهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم أي آخرتهم بتشكيكهم فيها وصرفهم عنها. أشككهم في الآخرة، أقول لهم هل يعقل بعدما صرتم ترابا وعظاما أن تبعثوا؟ ما يمكن، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أشككهم. ولذلك كثير من الناس الآن عنده شك في القيامة، هذا إبليس هو الذي شككهم. ومن خلفهم أي من جهة الدنيا بترغيبهم فيها وركونهم إليها، يا خاطب الدنيا الدنية إنا شرك الردى وقرارة الأحزان، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. بعض الناس قد ركن إلى هذه الدنيا واطمأن إليها، فهي همه المقعد المقيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ممكن الواحد منهم يكون عنده 5 لغات ويتفاخر بذلك، لكن لو سئل عن أركان الوضوء ما يعرف، لأنه ما اهتم بذلك يوما من الأيام. بل لو سئل عن أركان الإيمان سيقول أركان الإيمان 5. ما هي؟ سيقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والزكاة والصيام والحج. فإذا قلت له طيب أركان الإسلام يقول لك ما يا هزاتة. نعم، ما يستطيع أن يفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام. بعضهم ما يعرف أن في القرآن 30 جزءا. لما؟ لأن همه الدنيا. ولذلك إبليس قال لآتينهم من بين أيديهم من جهة الآخرة ومن خلفهم من جهة الدنيا تزهيدا في الآخرة وتشكيكا فيها وترغيبا في الدنيا وإخلادا إليها. وعن أيمانهم وعن شمائل. عن أيمانهم قالوا من جهة الحسنات، من جهة الحسنات، بأن أزرع في قلوبهم الرياء، بأن أزهدهم في اكتساب الحسنات. وعن شمائلهم من جهة السيئات بتزيينها، يزين لهم هذه السيئات هذه المعاصي. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا الذي تعهد به إبليس قد فعله. قال الله عز وجل ولقد صدق، أو في القراءة الأخرى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أكثر من في الأرض تبع لإبليس، وهو إمامهم يقودهم من حنوكهم. قال الله عز وجل مرة أخرى أخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما أي معيبا، من ذأمه بالهمز أي ذمه وعابه. أخرج منها معيبا ملعونا مدحورا. مدحورا أي مطرودا مهانا. ما أخرجه الله على صفة الإكرام وإنما على صفة الإهانة. أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم. اللام هنا لام الابتداء، المعنى من تبعك منهم. لأملأن جهنم منكم أجمعين، يعني جهنم ملآنة بإبليس وأتباعه من الجنة والناس. لأملأن جهنم منكم أجمعين. وجهنم كثير من المفسرين يقول بأنها علم أعجمي اسم للنار، وبعضهم يقول بل اسم عربي على وزن فعنل مشتقة من التجهم، من التجهم، لأنها قبيحة المنظر إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين.